بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي إلى لقاء جديد ضمن هذه السلسلة، والتي أسأل الله تعالى أن تكون مباركة، سلسلة فقه الأخلاق وفقه القلوب. وحديثي في هذا اليوم يتعلق بموضوع من الموضوعات الهامة التي تناولها كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ألا وهو موضوع الحفاظ على الأسرار، الحفاظ على الأسرار. فلقد جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذم إفشاء السر الذي يكون بين الشخص وبين الآخر، ذلك أن الناس قد يكون بينهم من الكلام ما لا يرضون إعلانه أو إخراجه، وذلك لمثلا كون هذا السر يعني لو خرج ربما سبب إشكالات اجتماعية وأسرية أو على مستوى الصداقة والصحبة وحتى على المستوى المجتمع. ولذلك يقول جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني أفشوه وأعلنوه. وهذا يعني لا شك بأن هذه الآية جاءت في عدل وفي تخطئة من أذاع هذا السر وأفشاه. وأيضا يقول جل وعلا: وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك؟ فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وهذه لها قصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني أسر بحديث إلى إحدى زوجاته، فذهبت وأفشت هذا الحديث وأعلنته وأظهرته. وهذا يدل على خطورة إفشاء الأسرار. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى عن إفشاء الأسرار. وقبل ذلك يعني في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يقول بعض أهل العلم من أهل التفسير: كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين، ولذلك سماه الله تعالى خيانة. أرجع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وقد نهى عن إفشاء الأسرار في أكثر من حديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سره. والمقصود بالرجل الزوج والمرأة الزوج. وهذا الحديث كما قال بعض العلماء فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن فيه فائدة ولا إليه حاجة فمكروه، لأنه خلاف المروءة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها، يعني أخبرها بسر، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى حزنها سارها الثانية فإذا هي تضحك، فقلت لها: أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك؟ قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت أما الآن فنعم، فأخبرتني. قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل عليه السلام كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أن لك. قالت فبكيت بكائي الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ ولذلك هنا ذكر العلماء أنه لا ينبغي إفشاء السر إذا كان فيه مضر على المسر، لأن فاطمة لو أخبرت نساء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الوقت بما أخبرها به النبي صلى الله عليه وسلم من قرب أجله لحزن ذلك حزنا شديدا، يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام لحزن حزنا شديدا. وكذلك لو أخبرتهن أنها سيدة نساء المؤمنين لعظم ذلك عليهن واشتد حزنهن. فلما أمنت ذلك فاطمة بعد موته أخبرت به رضي الله عنها. كذلك من الأحاديث أن ابن عمر قال حين تأيمت حفصة قال عمر لقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، فلبت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيني أبو بكر فقال إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها لقبلتها. هذه حقيقة بعض الأحاديث المتعلقة بإفشاء موضوع إفشاء السر، وهو من المسائل المهمة جدا في الشرع بدليل ما جاء في نصوص القرآن والسنة من ذكر هذا الأمر. إن شاء الله الحديث له تتم وبقية نكمله في اللقاءات القادمة، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.